قبلكم لعلكم تتقون.
ذهب الظمأ.
ذهب الظمأ.
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
لقاء يومي نناقش فيه جملة من مسائل وأحكام رمضان.
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.
ذهب الظمأ.
ذهب الظمأ.
لقاء يومي مع معالي الشيخ
عبد الله ابن محمد ابن خنين.
البرنامج من إعداد وتقديم
محمد ابن عبد الله المقرن.
إخراج
ماجد ابن راشد الدباس.
أيها الأخوة المسلمون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مرحبا بكم في يوم من أيام شهر رمضان المبارك والذي أسأل تعالى يتقبل فيه صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. مرحبا بكم في برنامجكم ذهب الظمأ والذي نتحدث من خلاله عن موضوعات رمضانية، نسعد فيه باستضافة الضيف الدائم للبرنامج معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المسلمين.
نبدأ حديثنا معالي الشيخ بالحديث في هذه الحلقة عن فضل قيام رمضان، والتساؤل الأول هو مشروعية القيام في رمضان وما ورد في فضله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فلا شك أن القيام في شهر رمضان المبارك مما حثت عليه الشريعة الإسلامية وأمرت به، وأن المسلم يقوم بذلك ويحرص عليه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: من قام الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والقيام لا شك أنه هو مندوب مؤكد عليه في رمضان وفي غير رمضان، لكنه في رمضان أكد. ومما يدل على مشروعية قيام الليل بعامة قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقول الله عز وجل: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقول الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فكل ذلك دال على مشروعية قيام الليل. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه، فقيل له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. هذا ما يتعلق بقيام الليل بعام. وأما قيام رمضان فورد فيه ما سبق ذكره آنفا من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمسلمون لا زالوا يصلون صلاة التراويح، وعمر رضي الله عنه جمع عليها الناس، واستمر بعده المسلمون على ذلك حتى يومنا هذا، وصلاة التراويح تعد من قيام الليل. نعم.
أيضا عدد الركعات في القيام، وهذه دائما نسمع حديثا طويلا عنها في اختلاف الناس حولها، من يقول 11 ركعة ومن يقول أكثر من ذلك، بل يصل البعض من الناس بأنهم يعترضون على من زاد على ما يرونه صحيح 11 ركعة، التوجيه في ذلك؟
عدد الركعات في صلاة وقيام الليل في رمضان أو في غيره وردت فيها عدة أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة. هذا دال على أن الصلوات لا حصر عدد الركعات لا حصر لها، بل يصلي الإنسان ما كتب الله له، فإذا خشي طلوع الفجر فإنه يوتر بواحدة. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو غالب أحواله يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، فعدد الركعات بحسب طول الركوع والسجود والقراءة في الصلاة، فإن كان مما يطيل القراءة في الصلاة ويطيل الركوع والسجود فربما اكتفى بإحدى عشرة ركعة أو بثلاثة عشر ركعة، فإن خفف فيها شيئا يسيرا في قيامها وركوعها وسجودها وقراءتها أيضا فصلى مثلا 23 ركعة كما فعل عمر رضي الله عنه، وإن خفف مثلا أيضا من ذلك شيئا يسيرا صلى مثلا 39 ركعة أو 41 ركعة، بكل ذلك كل ذلك صحيح وثابت، فلا ينكر على من فعل هذا ولا على من فعل هذا لما ورد فيها من الأحاديث التي يعني سبق ذكرها، لا تعارض بينها، لا تعارض إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله يصلي 11 ركعة، ولا تعارض أيضا بين صلاة الليل مثلا مثلا لهذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن الأمر في ذلك متسع وأن العبرة في ذلك بوقت القيام، وقت القيام، فإن وقت القيام في الجملة هو أن يصلي أن ينام الإنسان نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، هذا المشروع في القيام، فالعبرة بالوقت الذي يمضيه الإنسان في القيام لا بكثرة الركعات ولا بقلتها، ولكن احنا قلنا إذا إنسان أطال في الركوع والسجود والقراءة يكتفي بعدد الركعات القليلة، وإذا خفف في الركوع والسجود والقراءة زاد من عدد ركعات حتى يستغرق الوقت المشروع، كما قلنا الأمر في ذلك واسع لا ينبغي أن يكون ذلك عاملا على المشاحة والاختلاف، لأن السنة ثبتت بهذا وهذا والحمد لله.
في صلاة التراويح لدي شيخ عبد الله تساؤلات، أولا مشروعية صلاة التراويح ولماذا سميت بذلك وأول من فعلها؟
صلاة التراويح أولا أول من فعلها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلىها ليالي من رمضان، وفي إحدى الليالي اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم فلم يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سألوا عن ذلك قال ما خشية أن تفرض عليه، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلىها ولكنه لم ينتظم في ويستمر عليها، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جمع عمر رضي الله عنه الناس عليها واستمروا عليها طوال الشهر، ولأن خشية أن تفرض عليهم هذا زال بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يستمروا عليها، فلما زال المحظور شرع الاستمرار عليه، ولا زال المسلمون من ذلك العهد وهم يستمرون بصلاة التراويح ويقيمونها جماعة في المساجد ويحافظون عليها، وإنما سميت التراويح لأنهم كانوا يطيلونها جدا، يصلون أربعا ثم يستريحون، كانوا من طول القيام يعتمدون على العصي، وثم يصلون أربعا ويستريحون ثم يصلي الشفع والوتر. نعم.
التساؤل أيضا كيف يقبل الإنسان صلاة التراويح إذا فاتت؟
نعم، هو في الجملة صلاة التراويح أو غيرها إذا فاتت الإنسان فإنه يقضيها شفعا في النهر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. إذا الإنسان لو نام أو تكاسل إحدى الليالي عن قيام الليل أو عن صلاة التراويح فإنه يصليها في النهار شفعا، إذا كان من عادته مثلا أن يصلي إحدى عشرة ركعة صلىها ثنتي عشرة ركعة، إذا كان من عادته مثلا أن يصلي ثلاثا صلىها في النهار أربعا وهكذا. المهم أن يحافظ عليها ولا يدعها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على صلاة الوتر ولم يدعها في حضر ولا سفر.
ذهب الظما،
ذهب الظما.
يرتبط بصلاة التراويح القنوت، لأن تحدث الشيخ عبد الله عن مشروعية القنوت الوتر وصفته وموضعه.
ما يتعلق في مشروعية القنوت في صلاة الليل ومنها صلاة التراويح، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في الوتر. وأما سؤالك عن صفته فقد ورد فيه من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمه هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. ومنه أيضا ما رواه علي حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فيأتي بهذا المأثور، وإن زاد فيه شيئا يسيرا فلا بأس بذلك. ولكن أيضا أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يطيل في دعاء القنوت، خاصة إذا كان يدعو وراه ناس كثر، لأنه ربما شق عليهم. بعض العلماء يطيلون وكأنه يعني يفترض أن دعاء القنوت خطبة فيأتي فيه بكل ما يهمه. دعاء القنوت هو كلمات موجزات ويذكرها الإنسان ويختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما سألتم عنه من جهة موضع دعاء القنوت، فإن موضعه في الوتر بعد أن يرفع من الركوع، هذا أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قنت أيضا بعد الانتهاء من قراءة الوتر وقبل الركوع جهز، هذا جائز وهذا جائز، لكن الثاني هو الأغلب. وإن فعل الأغلب وفعل الآخر بيانا لحكم الجواز فهو أمر حسن. نعم.
أيضا مشروعية رفع اليدين أثناء الدعاء، وما يفعله البعض من مسح الوجه بعد الفراغ من الدعاء.
أما رفع اليدين فهو مشروع للإمام الذي يقنط ولمن يؤمن من خلفه، يشرع لهم أن يرفعوا أيديهم ويتضرع من الله عز وجل في الدعاء. وأما مسح الوجه بهما بعد الفراغ من الدعاء فلم يثبت، وما ورد فيه كما يقول شهر فلان تنيه من حديث أو حديثين فهي ضعيفة لا تقوم بهما حجة. نعم.
أيضا في مسألة صلاة التراويح الآن تلاحظ الشيخ عبد الله بحث الناس عن الإمام حسن الصوت والبحث عنه والذهاب إليه في مسجد بعيد. البعض يرى أن في ذلك ترك المساجد القريبة وهجرها، والبعض الآخر يرى أيضا أن هذا الذهاب سيقود بعض من هؤلاء إلى فوات صلاة العشاء وهي المفروضة. توجيه في ذلك؟
لا بأس بأن ينتقل الإنسان يصلي مع إمام حسن الصوت إذا كان ذلك أخشع له، ولم يكن ذلك في تفويت أمر مشروع آخر، لأن ما ذكرتم أمر معتبر. كونه يتأخر في الذهاب ثم تفوت أحيانا صلاة العشاء ويجلس يقضي صلاة العشاء ثم ينحق يصلي التراويح مع الإمام وقد فات بعض التراويح، هذا فيه تضيع بعض الأمور الفاضلة. إذا أراد أن يذهب فلا بأس، ولكن نقول ليبكر أو ليصلي في أقرب مسجد لديه ويدرك فيه صلاة العشاء وتكبيرة الإحرام لصلاة العشاء وأداها مع جماعة المسلمين. يعني الشاهد أنه إذا أراد أن ينتقل إلى مسجد آخر حسن الصوت فهذا لا بأس به إذا كان ذلك أخشى له وأنفع لقلبه. نعم.
حكم أيضا حامل المصحف سواء كان بالنسبة للإمام والقراءة من أثناء صلاة التراويح أو حمل المصحف بالنسبة للمأموم ومتابعة الإمام، ويرى البعض أنه في ذلك يراجع قراءته جيدا ويحسن من أخطائه من خلال متابعة الإمام، ما ترون في ذلك؟
أما ما يتعلق برفع بحمل الإمام بمصحف إذا كان لا يستم الحفظ فهذا لا بأس به، في صحيح البخاري أن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أمها بالقراءة من المصحف، دل ذلك على جواز هذا الأمر. هذا بالنسبة للإمام. بالنسبة للمأموم إذا كان هذا لواحد ويحتاج إليه الإمام للفتح عليه إذا ارتج عليه ولا يوجد حافظ ممكن أن يفتح على الإمام، فأرى أن هذا لا بأس به، لا بأس به. ولكن أن يكون هذا لبقية المأمومين فهذا هو وجه الإشكال، لأنه بحمله المصحف ينشغل عن وضع اليدين، يعني يفقد سنن كثيرة، أولها وضع اليدين على الصدر يفوت هذا لأنه سوف يبقى حاملا للمصحف. الأمر الثاني أن فرضه أن يستمع لقراءة الإمام، وحمل المصحف والتتبع فيه يشغله عن بعض القراءة، لأنه لو فات آية سوف يذهب يبحث عن المصحف وين موقف الإمام إلى آخره، هذا أيضا يفوت عليه هذه السنة اللي هي متابعة الإمام، بل الواجب عليه متابعة الإمام. ولذلك فإنه مثل هذا ينهى عنه ولا يجوز له أن يحمل المصحف من غير مصلحة تقتضي ذلك، أعني المأموم خلف الإمام لمتابعته في القراءة. نعم.
هناك بعض من الناس يريدون زيادة الأجر في رمضان من خلال صلاة التراويح، فتجد أن بعض من هؤلاء إذا قام الإمام للشفع والوتر خرجوا من الصلاة، قالوا نريد زيادة صلاتنا فنصلي في الليل ولا يدخلوا مع الإمام في الشفع والوتر. وهناك فئة من الناس يدخلون مع الإمام في الوتر ثم إذا أوتر جعلوا وترهم شفعا، ما الذي ترون في ذلك؟
الأرى أنه يتابع الإمام، المشروع له أن يتابع الإمام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فلا يجوز له أن ينصرف إذا شرع الإمام في الوتر. أما إذا أراد أن يتم الوتر بشفع فإنه هنا يقال له أنه تابع الإمام حتى سلم ثم قام وشفع وتره بركعة، فهذا لا بأس به ليوتر من آخر الليل. ولو أن شخصا تابع الإمام يعني وحتى سلم مع الإمام ثم قام من آخر الليل وأراد أن يصلي فإنه يصلي مثنى ما بداله ولا يوتر مرة أخرى، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا وتران في ليلة، يصلي ما بداله من غير وتر ولا ينقض وتره أيضا، لأنه لا يجوز نقض الوتر. كان مثلا يصلي في آخر ركعة تشفع له ما قد صلى ثم يصلي مثنى ثم يوتر، لا ينقض وتره، بل يصلي ما كتب الله له مثنى إذا كان قد أوتر لأنه لا يتران في ليلة. نعم.
أيضا ما يفعله البعض من الأئمة بصلاة الشفع والوتر بسلام واحد.
نعم. صلاة الشفع والوتر بسلام واحد جائزة، وإن فصل بينها بأن صلى الشفع ثم سلم ثم صلى الوتر وسلم هذا أيضا جائز وهو الأغلب، وإن فعل ذلك أحيانا لبيان الجواز فلا بأس به، لا بأس به. نعم.
أيضا مشروعية ختم القرآن في رمضان،
الفقهاء يذكرون أنه يعني ينبغي للإمام ألا ينقصهم عن ختمه، يسمعهم جميع القرآن في رمضان، لكن هذا يعني ليس متعينا. القراءة بالترتيل وتبيين الحروف والتدبر والتفكر خير من ختمه وختمات يسرع فيها، فإن أمكن هذا مع المحافظة على الترتيل والتفهم وتبيين حروف القرآن فلا شك أن هذا أمر حسن ومطلوب ليسمعهم على ما ذكر الفقهاء القرآن كله في شهر رمضان، إن أمكن هذا فهذا طيب، لكنه لا يلزم. نعم.
إذن لعلي أختم أيضا بموضوع متصل بختم القرآن، دعاء ختم القرآن في الصلاة،
نعم، ختم القرآن ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه إذا ختم يجمع أهله ويدعو، ولو أنه فعل ذلك أيضا داخل الصلاة فإنه جاهز، لأنه دعاء والدعاء من جنس الصلاة، فلا بأس بختم القرآن داخل الصلاة. نعم.
يختم في قبل أن يركع أم يختم في بعد الرفع من الركوع؟
في أي موضع جاهز، في أي موضع، لأنه من جنس الصلاة وإذا فعله ودعاء في أي موضع فلا بأس.
توجيه أخير الشيخ عبد الله لمن يعني يذهبون ومتابعين للختمات في المساجد، البعض يرى أن في هذا التصرف خطأ، والبعض يرى أنه أخشى على قلوبهم في الذهاب البحث عن ذلك، ما يترون في ذلك؟
إذا كان هذا لا يشتمل على محظور آخر فالأصل فيه الجواز، الإنسان يصلي ويحضر ختمه ويطلب الأجر من الله عز وجل، هذا لا بأس به.
ختام مني شكرا لكم شيخ عبد الله على المشاركة معنا.
أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يغفر لنا ولوالدينا إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد.
والشكر لكم أيضا مستمعي الكرام على متابعة برنامجكم ذهب الظمأ والذي يأتيكم طوال شهر رمضان المبارك. صلى الله تعالى أن يتقبلنا وإياكم من أهل الصيام وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ذهب الظمأ.
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، صفدت الشياطين.
لقاء يومي نناقش فيه جملة من مسائل وأحكام رمضان.
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.
ذهب الظمأ. لقاء يومي مع معالي الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خليل.
البرنامج من إعداد وتقديم
محمد ابن عبد الله المقرن.
إخراج
ماجد ابن راشد الدباس.